مسند الإمام أحمد.
في مسند الإمام أحمد وهو ضعيف إسناده ضعيف. نعم.
وسنن أبي داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن؟ قالوا ثلاثة وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب وحزب المفصل
مفصل
حتى نكتب.
نعم. يعني هنا هذا المصنف رحمه الله في الذي مضى أراد أن يبين الأجزاء والأحزاب التي في القرآن، وهي الحمد لله الآن أمامكم مرتبة ومقسمة واضحة. قال انتبه، الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق في بداية ما يذكره العلماء في التفسير وهو السورة. نحن نجد أن القرآن مقسم إلى سور، أليس كذلك؟ يأتي السائل يسأل لماذا سميت السورة سورة؟ تقول سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة وهكذا. طيب ما معنى السورة؟ وضح لكم؟ ومن أين أخذت؟ قال
واختلف في معنى السورة مما هي مستقرة، فقيل من الإبادة والارتفاع، فكأن القارئ يتنقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان.
نعم. يقول رحمه الله قالوا السورة مشتقة، بعضهم قال مشتقة من الإبانة والارتفاع، من الفصل والارتفاع، فكأن القارئ مثلا إذا قرأ الفاتحة فصلها عن البقرة، هذه سورة، إذا قرأ البقرة فصلها عن آل عمران، وضح لكم؟ وهكذا يفصل، وهذا معنى الإبانة، أبان الشيء فصله قطعه، فكأنه يقطع سورة سورة، لما ينتهي من السورة سيدخل لسورة جديدة، إذا لابد ماذا؟ يقطع. وقيل مأخوذ من ماذا؟ من الارتفاع، ومنه سور البلد، سور هو الجدار المرتفع العالي، فكأن السورة كما قال لسمي السورة لشرفها وارتفاعها، وضح لكم؟ فهي سورة لوحدها فيها ما فيها من الشرف والارتفاع، ثم السورة التي بعدها فيها ما فيها من الشرف والارتفاع، واضح؟ قال
وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من سور البناء وهو البقية.
نعم. قال بعضهم سميت سورة لأنها قطعة من القرآن، فسورة الفاتحة قطعة من القرآن الكريم، سورة البقرة قطعة من القرآن الكريم، وهكذا بقية السور، فكل سورة هي قطعة من القرآن، أليس كذلك؟ فسميت السورة لأنها قطعة. من ماذا أخذ؟ أخذ من السؤر، والسؤر هو ما تبقى بعد الشرب، ولهذا كما ذكره هنا وإن شاء الله سيأتي في الفقه، الإنسان لما يشرب الماء ثم يبقى قليل هذا يسمى ماذا؟ سؤر، وضح لكم؟ فمنه أخذت السورة. طيب هنا سؤر ونحن نقول سورة، أين الهمزة؟ أين ذهبت هذه الهمزة؟ يقول
وعلى هذا فيكون السورة مهمزة،
يعني سؤر بالهمزة. قال
وإنما أكتبت الهمزة فأكتبت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها،
يعني فكانت سورة، وضح لكم؟ قال
وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة،
يعني وقال بعض أهل العلم إن المراد بالسورة أي التامة، فالعرب تسمي الناقة التامة سورة، وضح لكم؟ فسميت السورة سورة لتمامها، الفاتحة من بدايتها إلى نهايتها تامة، البقرة إذن سورة، البقرة من بدايتها إلى نهايتها تامة إذن هي سورة يعني تامة، وهكذا. هذا حاصل ما قيل في معنى السورة. طيب الآيات التي هي جزء من السورة لماذا سميت آية؟ نحن عرفنا الآن أن السورة مأخوذة من هذه المعاني. طيب الآيات التي هي أجزاء تحت هذه السورة لماذا سميت آية؟ قال
ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد سور بفتح الواو، وقد تجمع على السورات
سورات وسورات، واضح؟ سورات وسورات يعني بضم الواو. قال رحمه الله ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها فهي محيطة، فلهذا سميت سورة كسور البلد، وهذا سبق بيانه. قال
وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة.
نعم، يعني يقول لماذا سميت الآية آية؟ الآية في اللغة العلامة، وضح لكم؟ سنريهم آياتنا في الآفاق، إذن علامات البراهين الواضحة. إذن الآية ما هي؟ العلامة. فالآية هنا معناها قال العلامة، لماذا سميت بذلك؟ قال لأنها علامة على أنها تنقطع عما بعدها. فأنت لما تقول الحمد لله رب العالمين انقطعت الآية؟ انقطعت. الرحمن الرحيم، إذن هذه انقطعت عن التي بعدها، فهي علامة على أن هذه الآية وهذه آية. وضح لكم؟ قال
عن انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة. قال الله تعالى إن آية ملكه.
نعم.
وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم.
يعني بعضهم قال المراد بالآية أي الحروف المتجمعة، واضح؟ يعني الآية هذه هي حروف متجمعة، إذن هي طائفة من هذه الحروف، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم، فكل آية فيها حروف متجمعة، الآية التي بعدها حروف متجمعة، الآية التي بعدها حروف متجمعة، فسميت آيات من هذه الجهة. وضح لكم؟ لأنها كل آية تجمع حروف، الآية التي بعدها تجمع حروف، والحروف تتكون منها الكلمات، أليس كذلك؟ قال
وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم مثلها.
نعم، يعني سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها، ولهذا رب العزة تحدى كفار قريش وهم الفصحاء العرب البلغاء، تحداهم أن يأتوا بآية، ما استطاعوا آية، أليس كذلك؟ سورة أقلها آية، فتحداهم أن يأتوا بآية عجزوا عنه، إذن هي معجزة يعجز البشر عن التكلم بها، فما يستطيع أحد أن يأتي بآية واحدة، أليس كذلك؟ قال
في باويه وأصلك أيية مثل أكمة وشجرة.
نعم، أيية مثل أكمة وشجرة، هذا أصل الآية. قال
وتحركت الياء وافتتح ما قبلها وقلبت ألفا فصارت آية،
يعني الياء الأولى قلبت ألف فصارت آية، وضح لكم؟ قال
بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية.
نعم، على وزن
آية، وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حلفت بانتظارها وجمعها آي وآي وآيات.
نعم، جمعها آي وآياء وآيات. قال
وأما الكلمة فهي اللفظة،
واضح؟ آيات وآيات وآي. قال وأما الكلمة،
قال وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين الماء
ولا. قف على هذا يشير أن الوقت انتهى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في مقدمة ابن كثير رحمه الله تعالى، ووقفنا على قوله أما الكلمة. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر.
نعم، الكلمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى فهي اللفظ، اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا، فهذه يطلق عليها بأنها كلمة، مثل ما ولا وبقية الكلمات. قال: ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، يعني قد تكون أكثر من حرفين، وهذا قد تكلمنا عليه في النحو، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
وأكثر ما تكون عشرة أحرف، مثل ليستخلفنهم وأنا
أنلزمكموها
أنلزمكموها أنلزمكموها وفأسقيناكم. وقد تكون الكلمة الواحدة آية، مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم، وهو قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان.
هذا إن شاء الله سيأتي في بابه، وضح لكم، هذا كله سيأتي في بابه، ونتكلم على هذه الحروف التي ذكرها المصنف، وكذلك كما قالوا قد تكون الكلمة واحدة آية، مثل والفجر والعصر، كل هذه تعتبر كلمة واحدة وفي نفس الوقت هي آية. وضح لكم؟ قال:
وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتف السور. وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن.
مدهامتان، وهذه في سورة الرحمن، وسيأتي إن شاء الله تفسير مدهامتان، يعني سوداوتان من شدة الاخضرار، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. قال:
قال المصنف رحمه الله: فصل. قال القرطبي: أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية.
انتبه، هنا المصنف ابن كثير رحمه الله تعالى أراد أن يبين مسألة مهمة، وهو أنه هل يوجد في القرآن شيء أعجمي؟ لأننا نعلم بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهل يوجد فيه شيء ليس بعربي؟ يقول: أولا علينا أن نحرر محل الخلاف إن كان هناك خلاف، فنبين محل الاتفاق، ثم بعد ذلك نشرع في بيان ما اختلف فيه العلماء. يقول: أولا أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. ما معنى هذا؟ يعني من المستحيل والمحال أن تجد في القرآن تركيب لكلمات هي ليست بأعربية، بمعنى أن تجد جملة مركبة غير عربية، هذا مستحيل بالاتفاق. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لا تجد جملة غير عربية، يعني المراد بالتركيب مركب من كلمتين فأكثر، هذا مستحيل أن تجده في القرآن، وهو محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقالوا: لا يوجد في القرآن تركيب غير عربي، لأن القرآن عربي، وهذا محل اتفاق بينهم. وضح لكم؟ قال:
وأسمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ولوط ولوط.
نعم. وأيضا أجمع العلماء على أنه يوجد في القرآن الأسماء الأعجمية، هذا محل اتفاق بينهم، مثل إبراهيم، نوح، لوط، كذلك بقية الأسماء التي جاءت. وضح لكم؟ يوسف، يعقوب، كل هذه أسماء أعجمية، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ولا يضر، هذا لا يغير شيء من الكلام العربي، فإن العربي قد يحكي حكاية عن إنسان أعجمي وهو يتكلم اللغة العربية، فإذا أراد أن يذكر اسمه سيذكر ماذا؟ سيغير اسمه باسم عربي، يقول والله حتى يكون كلامي عربي؟ لا، هذا لا يغير شيء، فيذكر الاسم الذي هو لهذا الإنسان الأعجمي ثم يستمر، فهذا لا يسمى، لا يسمى أنه تكلم بغير العربية، وإنما ذكر هذا الاسم الأعجمي كما جاء، فهذا لا ضير فيه، وهذا موجود في القرآن باتفاق أهل العلم. ولهذا إبراهيم كلمة أعجمية لا تنصرف، ولهذا يقول النحويون إبراهيم كلمة لا تنصرف للعلمية والعجمة. وضح لكم؟ تقول مررت بإبراهيم، ما تقول بإبراهيمي. وضح لكم؟ قالوا والعلة في ذلك، وإن شاء الله سيأتي في النحو، قالوا لأجل العلمية والعجمة، فهو اسم أعجمي. واضح إلى هنا؟ إذن هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذن أولا لا يوجد في القرآن تركيب غير عربي، هذا بالاتفاق، بمعنى أنه مركب، أو نجد جملة مركبة من كلمتين فأكثر وهي غير عربية، هذا محل اتفاق أنه لا يوجد. كذلك اتفقوا على أنه توجد أسماء غير عربية، وهذا محل اتفاق. بقي علينا أن نحرر محل الخلاف، أين محل الخلاف؟ هو الآتي. وضح لكم؟ طيب،
اختلفوا هل فيه شيء من بين ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية وهو من باب ما توافقت فيه اللغات.
نعم. الأمر الثالث وهو محل الخلاف، اختلف العلماء هل يوجد في القرآن شيء من الكلمات غير الأسماء وغير التراكيب، كلمات غير عربية أو لا يوجد؟ وضح لكم؟ كلمات غير عربية. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو إلى قولين. القول الأول قالوا يوجد، وذكروا بعض ما ذكروه، وآخرون قالوا أبدا لا يوجد في القرآن شيء غير عربي. إن شاء الله سنمر على بعض الكلمات التي زعموا بأنها غير عربية، هذا إن شاء الله سنبين في بابه كالدرهم وغيره. أقول هذا المذهب هو الحق، يعني الذي ذكره الإمام ابن كثير عن أبي بكر الباقلاني، أقول هذا هو المذهب الحق، وإليه ذهب القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد ابن تيمية والشافعي وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن جرير الطبري وأبو بكر الباقلاني وابن فارس والباجي والشيرازي وغيرهم، ونسب هذا القول إلى أكثر العلماء، بمعنى أن هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، إلى أنه لا يوجد في القرآن شيء من الكلمات هي ليست بعربية. والدليل على هذا القول ما يأتي. أولا، نحن لماذا نبحث في هذه المسألة؟ لأننا إذا خضنا هنا سنرتاح إذا دخلنا بعد ذلك في التفسير ومرت بنا كلمات زعموا بأنها غير عربية، سبقت المسألة. وضح لكم؟ الدليل على ذلك أولا قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله سبحانه وهذا لسان عربي مبين، واضح ظاهر لا خفاء فيه، وقوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربي غير ذي عوج، وغيرها من الآيات التي تثبت بأنه عربي. هذا المكيف اللي هنا يشتغل فيها، هذا الشغل الأخير المهم الأخير شغل ما بيشتغل. ولو كان قلنا وغيرها من الآيات التي تثبت بأنه عربي، ولو كان فيه بعض الألفاظ غير عربية لما وصف أنه عربي، لما وصف أنه عربي، ولما كرر ذلك هذا التكرار. نجد آيات كثيرة وصف الله جل جلاله كتابه وكلامه لأنه ماذا؟ عربي. وضح لكم؟ الدليل الثاني قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، لو جعلناه أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي، أأعجمي وعربي، وضح لكم أأعجمي وعربي. ووجه الدلالة من هذه الآية أن معنى الآية أننا جعلناه كله عربي، أننا جعلناه كله عربي، إذ لو كان فيه شيء أعجمي لاحتج الكفار وقالوا، لو كان فيه كما يزعم بعض أهل العلم بأن فيه شيء أعجمي لاحتج الكفار وقالوا كيف يأتي في القرآن شيء أعجمي ومحمد عليه الصلاة والسلام عربي، إذن هناك من يعلمه هذا، إذن هناك من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو عربي، ثم أتانا بقرآن فيه أعجمية، إذن يوجد من يعلمه من أهل الكتاب من العجم وغيرهم ماذا؟ هذا الكلام الذي أتانا به. وضح لكم؟ لكن الله جل جلاله أوقف هذه الحجة التي قد يزعمونها وبين بأنه عربي كله. وضح لكم؟ ولهذا قال ولو جعلناه قرآنا أعجمي، ماذا قالوا؟ لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي كيف قرآن أعجمي والمتكلم عربي وفيه أعجمي؟ ما نفهمه. إذن هناك من يعلمه، واضح؟ ولهذا جعلناه وأنزلناه عربيا محضا، وبه تنقطع حجة الكفار. ولهذا قال سبحانه وهذا لسان عربي مبين، وضح لكم؟ أي واضح لا عجمة فيه البتة. لماذا؟ لأنه قد قال سبحانه قبل هذا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، فرد عليهم رب العزة جل جلاله بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ما قال عجمي، فرق بين الأعجمي والعجمي. أعجمي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية بالشكل الصحيح وإن كان أصله عربي، فهذا يطلق عليه أعجمي بالهمزة. أما لو كان هو أصله عجمي وكان يتكلم اللغة العربية فهذا يقال عنه عجمي. أما لو كان لا يتكلم اللغة العربية وأيضا عنده العجمة يقال فيه أعجمي وعجمي. فانظروا إلى بلاغة القرآن، فالله جل جلاله قال لهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني ما يتكلم اللغة العربية الفصحى، ليس فقط أنه سواء كان من العجم أو من غيرهم، ما يتكلم اللغة الفصحى، فكيف يعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذه البلاغة وهذه الفصاحة؟ شك أن هذا في غاية الجنون وفي غاية الضلال والبعد عن الحق والعقل حتى، أليس كذلك؟ إذن ليس فيه شيء أعجب. الدليل الثالث أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لبيان الأحكام ولإعجاز الكفار أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة تحداهم جل جلاله بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة، فعجزوا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان بعضهم لبعض معين معاون ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لو اجتمعت الإنس والجن اجتمعوا كلهم من أولهم إلى آخرهم فقالوا نأتي بمثل هذا الكلام هذا القرآن ما استطاعوا، وهذا غاية التحدي، ليس كذلك؟ ولغيرها من الآيات. ولا يكون هذا التحدي، هذا التحدي كان لمن؟ لقريش، للعرب الأقحاح، ليس كذلك؟ ولا يكون هذا التحدي إلا إذا كان بلسانهم، إلا إذا كان بماذا؟ بلسانهم. إذ لا يمكن أن يقال للأعجمي لا يعرف اللغة العربية هات مثل المعلقات السبع، يستطيع؟ لا يستطيع، مستحيل، ليس كذلك؟ ولهذا القرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بآية، مع أنه نزل بلغة من؟ بلغتهم، فعجزوا. هنا البلاغة، لو كان فيه أعجمي لقالوا لا، هذا القرآن نعم تحدانا وغلبنا لأن فيه أعجمية ونحن عرب أقحاء، لكن لما نزل القرآن من أوله إلى آخره بلسان عربي مبين تحداهم، فقال لهم: يا أيها العرب، يا أيها الفصحاء، يا أيها البلغاء، يا من هذه لغتكم، أتحداكم بكلامكم وبلغتكم أن تأتوا بمثل ما تكلمت به. لو كان فيه كلمات غير عربية، أما كان يستطيع واحد من الكفار أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ربك يتحدانا بأن يأتي بمثل القرآن أو ببعضه أو بسورة أو بآية؟ نعم، ما نستطيع، لأنك تكلمت كلام غير عربي، لهذا نحن ما نستطيع. لكن ما ذكروا هذا، لماذا؟ لأنهم علموا بأن القرآن من أوله إلى آخره هو عربي، لا يوجد فيه شيء أعجمي. هنا تكمن البلاغة والتحدي، فتحداهم وعجزوا. ولهذا إن شاء الله كما سيأتي فيما يتعلق بهذه الحروف التي في بداية السور كألف لام ميم وحاميم وقاف، سنبين ما قال فيها العلماء من قوة التحدي والبلاغة والفصاحة والإعجاز. هذا حاصل ما يذكر كأدلة للقائلين بأنه لا يوجد شيء في القرآن أعجمي، وهذا هو المذهب الحق الذي لا يقال أو لا يجوز القول بغيره. وضح لكم؟ وأما المخالفون فاستدلوا بأنه قد وقع في القرآن ما هو أعجمي، مثل استبرق، قالوا هذه أعجمية. وقد أجاب الفريق الأول بأجوبة كثيرة، منها أنه لا نسلم لكم بأن هذه أعجمية، بل نقول هذا مما توافقت فيه اللغات، فقد توجد كلمات عند العرب كما هي عند العجم، توافقت اللغة، فلا يعني ذلك أنها أعجمية. قد يتكلم العربي بالكلمة والأعجمي بنفس الكلمة ونفس المعنى، فهذا من توافق اللغات. ثم قولكم بأنها أعجمية أخذها العرب، للمخالف أن يقول بأنها عربية أخذها العجم، من يستطيع أن يقول له؟ يعني أنتم زعمتم بأن هذه الكلمات مثل استبرق أعجمية أخذها العرب، نقول لا، هي عربية أخذها العجم، ما رأيكم؟ هاتوا دليلكم. لا دليل عندكم، إذن لا حجة عندكم. وضح لكم؟ أما نحن معنا النصوص الظاهرة الواضحة من كلام رب العالمين المتكلم بهذا الكلام بأنه عربي مبين واضح ظاهر، كيف نترك هذه الحجة الظاهرة الساطعة ونذهب إلى ما هو محتمل؟ واضح؟ واضح لكم؟ ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله شنع على من زعم بأن في القرآن ألفاظ أعجمية، شنع أشد التشنيع، قال كيف يوجد فيه ما هو أعجمي وهو عربي من أوله إلى ماذا؟ إلى آخره. واضح؟ من أوله إلى آخره. هذا حاصل ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المقدمة التي فيها ما فيها من الدرر والفوائد. ثم قال المصنف رحمه الله: